الشريط السادس والأخير وعنوانه النحافة والتخسيس.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالًا لموضوع التغذية، نتكلم في موضوع هام جدًا، وهي لماذا يتميز بعض الناس بأجسام بدينة أو أجسام تتميز بالسمنة عن غيرهم. وهذا الموضوع يشغل حيزًا كبيرًا من الإذاعات المرئية والمسموعة، ونظم كثيرة جدًا من نظم الرجيم لإنقاص الوزن وما إلى غير ذلك. لكننا نتكلم أولًا في أسباب هذه السمنة أو البدانة. نقول أن الدين في أول الأمر قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالبدانة إذا كانت من أكل أو من طاقة تؤخذ أكثر من احتياج الجسم لها، فإنها لابد وأن تكون تتبع عملية الإسراف. والإسلام دين الوسطية، حيث يقول رب العزة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لذلك إن اكتساب بعض الناس لأجسام بدينة قد يرجع في بعض الأسباب إلى أسباب وراثية أو أسباب تكوينية، بدليل أننا نلاحظ انتشار السمنة بين أفراد بعض العائلات. والمقصود بهذه العوامل الوراثية أو التكوينية أن كل إنسان يولد وبداخله نظام معين من المورثات أو الجينات يحدد تكوينه الجسمي، مثل مقدار ما سيكون عليه طول الجسم، ومقدار الدهون التي سوف تتكون بداخل جسمه، وأماكن توزيعها وتخزينها. وبناء على ذلك يمكن أن نجد تفسيرا لتميز أفراد بعض العائلات بالنحافة أو بالسمنة. وقد تفسر السمنة لأسباب تكوينية، والأسباب التكوينية هذه تمثل السواد الأعظم من الناس، لأن يميل بعض الأجسام لاختزان الطعام أكثر من استهلاكه، نظراً لعدم الانتظام في أو الاتزان الهرموني، أي أن عمليات التمثيل الغذائي بأجسامهم تسير بمعدل منخفض، بمعنى أن الهرمونات الناتجة من الغدة الدرقية، هناك هرمون يسمى التيسري مسؤول عن الحرق في الجسم أو إسراع عمليات التمثيل الغذائي، وهناك هرمون آخر يسمى T4 مسؤول عن عمليات التخزين، والاتزان بينهما مهم لاعتدال شكل الجسم حتى يكون الإنسان ممشوق القوام. فمثلا إذا زادت كمية هرمون T3 المسؤول عن الإسراع في عمليات التمثيل الغذائي فيميل الإنسان إلى النحافة، أما إذا زادت كمية T4 المسؤول عن التخزين فيزيد الإنسان أو يميل التكوين إلى السمنة. والاتزان بين هذين الهرمونين هام جدا، وكثير جدا من الناس بينظر أنه يقدر يعني يقدر الكم بتاع هذين الهرمونين، يقدرهم كميا فيجد أنهم داخلين في الحدود الطبيعية، لكن من المهم أن يكون دخولهم في الحدود الطبيعية وبينهم اتزان. هذا الاتزان يحدده نوع الطعام، بمعنى أن هناك بعض المشروبات كما ذكرنا سالفا بتسبب أو تعيد عملية الاتزان، يعني كون أن الهرمونين مستواهم طبيعي لكن قد يكون بينهما ليس هناك اتزان، ودي إحدى الأسباب التكوينية الهامة جدا. وبدليل أن نظم الرجيم أو نظم التخسيس اللي متبوعة في العالم المتقدم بتتبع عملية أن احنا نقدر الهرمونات دي، ومش بس أن احنا نلقاها في الحدود الطبيعية لكن لابد أن احنا نشوف الاتزان فيما بينها. يعني قد يأتي إنسان ليس به مورثات السمنة، يعني الأسرة ما فيهاش السمنة وأفراد العائلة ما فيهمش سمنة، وتجد أنه به سمنة مفرطة. لو قدرنا الهرمونات دي هنلقى T4 ممكن يبقى في حدود الطبيعي، T3 برضو في حدود الطبيعي، لكن ليس هناك اتزان بينهما. وبالتالي عشان نعيد الاتزان ده مش هنقدر ندي هرمونات، لكن بعض المشروبات اللي احنا ذكرناها قبل كده واهمها المردقوش او البردقوش عندما يؤخذ يوميا فانه يعيد الاتزان الهرموني. ولذلك العمليات التحويليه للطعام، يعني مثلا في بعض الافراد نجد انه بياكل كميات معقوله جدا من الطعام وكميات الطاقه اللي في جسمه لا تتعدى 2500 سعر أو 3000 سعر، وهي اللازمة للشخص الطبيعي لكي تنتظم حركة حياته، لكن نجد أن جسمه يميل إلى السمنة. الأمور دي في هذه الحالة لابد من أن احنا نشوف الهرمونات. يعني إذا نظام الرجيم حتى لو احنا اتبعناه وقللنا الكميات المأخوذة من الطعام إلى حتى النصف، لكن برضو الكم القليل برضو من الممكن يسبب زيادة عنده في الوزن نظرا للخلل في التكوين الهرموني، وهذا ما نقصده بالأسباب التكوينية أو التركيبية. يعني في تركيبة معينة فيها هرمونات مختلة، وبالتالي لابد قبل اتباع أي نظام غذائي لابد أن نعيد الاتزان، وإعادة الاتزان لا تكون إلا بما ذكرناه بمشروب المردقوش الذي تكلمنا عنه بالتفصيل قبل ذلك. وقد ترجع السمنة برضو إلى أسباب نفسية. يعني في بعض الناس كده تلقاه لما يصاب باضطراب في حياته تلقاه يأكل كتير، يعني ينفس في عملية الأكل. وفي بعض الناس لما يصاب باضطراب في أمور نفسية تلقاه يمتنع عن الأكل تماما. فبتختلف الاختلافات، بمعنى أن الشخص المكتئب أو المهموم دايما، يعني ودي الأغلبية العظمى، بيفرط في الأكل. أو دايما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا للتفرغ إلى الطعام، وقال أزيبوا طعامكم بذكر الله عليه وبالكلام عليه. يعني كثير جدا من الناس كانوا يقولوا زمان ما وانتوا بتاكلوا ما تتكلموش، لكن اتضح أنه أزيبوا طعامكم بذكر الله عليه والتفرغ للطعام. يعني ممنوع تماما إنسان يقعد يأكل وهو بيتفرج على التلفزيون، فبالتالي يلتهم طعامه دون أن يشعر به. ولذلك الإسلام أوصانا بعدة نصائح هامة جدا، أن لابد أن نتفرغ للأكل. يعني عندما تأكل الأكل له حرمة في الإسلام، لابد أن تتفرغ له، ولابد أن تذكر الله عليه، ويكون ذكرك لله مش بس أنك تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد من ذكر الله على الطعام وكان يمضغه مضغا جيدا. والإنسان لما يعتني بمضغ الطعام يصل إلى الشبع بسرعة. وإحنا قلنا أن دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب يغسل المعدة قبل الأكل، يعني غسيل الجهاز الهضمي قبل الأكل بإحدى المشروبات، وكان دائما بيستخدم الماء السلسبيل، يعني كوب من الماء الصغير يشربه قبل الأكل، وكان يمتنع عن شرب الماء وسط الأكل أو بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذا المضمار نتكلم عن النصائح الغذائية لإنقاص الوزن. فحتى تنقص وزنك يجب أن تأكل قليلا وتتحرك كثيرا، والأفضل بالطبع أن الإنسان يجمع بين الاثنين، بين الأكل القليل وبين الحركة الكثيرة أو الاعتدال في الأمرين. فبما أنك تدين بالإسلام والإسلام دين الوسطية، فلابد أنك تأكل ما تحتاج بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وهذه اللقيمات التي يقمن صلبة يعني بمعنى الجوهر بتاع هذا الحديث، لأن الإسلام جوهر وليس مظهر. فبما أن الإسلام جوهر وليس مظهر، وتاخد جوهر هذا الحديث يعني كل ما تحتاجه فقط. ولذلك كانت هناك قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم من الطعام وأنت تشتهي، يعني لا تصل الشبع. والقاعدة اللي وضعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. بهذه القاعدة فعلا لم تصف كتب السيرة أي من الصحابة كان بدينا أو كان يعني معتل القوام، يعني ما كانش أي حد فيهم بيعاني من وجود الكرش الموجود. غالبا دائما الإنسان في التركيب بتاع الرجل العمود الفقري والحوض بتاعه لا يتحمل وجود الكرش، لأن الكرش معناه أنه بيشد عضلات الظهر القطنية والعجزية، بيشدها لقدام، ولما يشدها لقدام من الممكن يسبب تعب في الظهر، لأن الإنسان اللي شايل كرش الرجل بالذات وكأنه إنسان شايل بطيخة. أما المرأة تركيب الحوض عندها فهي تركيب الكمثرى. ليه تركيب الكمثرى شكل الكمثرى؟ لأن المرأة حوضها مهيأ لعملية الحمل وكبر وتضخم الرحم أثناء الحمل. ولذلك الرجل اللي بيكون كرش بيبقى معنى ذلك أنه هيعاني من آلام في الظهر بسرعة. ولذلك ثبت صفات الصفوة وحلية الأولياء جميعها اللي وصفت الصحابة كلهم لم تصف أيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدنة. ولذلك نعود إلى الأمر في هذه النصائح ونقول: عليك أن تقلل من طعامك وتزيد من نشاطك وتزيد من الحركة وممارسة نوع من الرياضة. ونحن قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يأتي في الفترة بعد العصر، وهي الفترة اللي احنا بنعتمد فيها على المخزون، ويمشي. وكان عندما يمشي يقول صلى الله عليه وسلم: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الأيام التي ليس فيها صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طعام العشاء، وكان طعامه في العشاء، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك طعام العشاء، وقال: من ترك طعام العشاء فقد وهن جسده. كان يأكل كسرة من الخبز قد نص كف اليد من خبز الشعير أو القديد، العيش الناشف، ومعه كوب من اللبن الرايب أو الروب. وكان يمشي صلى الله عليه وسلم بعد هذا مقدار الظهروين، ومقدار الظهروين يعني كان يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، لسبب لأن المشي زي ما احنا قلنا لازم لنمو العظم. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، يعني خلقه في تعب وفي نصب، وعليه فالإنسان الذي يجنح إلى السكون وعدم الحركة يبقى بيصيب نفسه بالأذى، لأن الكد والتعب هما اللذان يعني بيشيلوا من الجسم كل السموم وبيطرحوا الدهون اللي موجودة تحت الجلد اللي بتخزن كمية كبيرة من السموم، يطرحوها إلى التحلل ودخولها إلى إنتاج الطاقة والتخلص من السموم. لأن الإنسان لما بيمشي بيعمل جهد فبيجبر العرق على الخروج، والعرق بيأخذ كمية من السموم ويخرجها إلى الخارج، وفي الوقت نفسه بيحلل كميات الدهون الموجودة تحت الجلد، لأن هذه المخازن إن لم نطرح ما بها من مخزون يبقى هتتخزن، ولو مر عليها أكثر من عام في تخزينها هيبقى استهلاكها في شيء من الصعوبة. ولذلك لابد أن تكون الطاقة المبذولة طاقة محسوبة أيضا، يعني بمعنى أن الإنسان المعاصر لابد أنه يسير في اليوم الواحد نص ساعة على الأقل سيرة منتظمة، والسير المنتظم ده لابد أنه يختاره. ولذلك أنا استغربت جدا لما كنا موجودين في السويد وفي إنجلترا، كنت بجد أن الشعب كله عنده عادة أنه بعد ما يتعشى تلقاه يمشي لمدة ساعة ثم يعود الواحد فيهم يأخذ حمام وينام، ولذلك ما فيش حد فيهم بيعاني من الأرق، لأنه لو إنسان مشي قبل النوم وخد حمام ونام تلقاه ينام نوم هادئ، ونوم بعد التعب وبعد النصب بيبقى النوم مطلوب والنوم لازم للراحة. في الوقت نفسه لما الإنسان بيكد ويتعب في حاجة بيسموها البورفيرينات اللي هي الأفيونات الطبيعية، فبتفرز أثناء النوم وبتريح العضلات وبتصل العضلات إلى حالة الراحة. ولذلك لابد أن يكون النظام الغذائي متبوع بنظام رياضي، وإلا يبقى الأمور ما تنفعش. لذلك إذا التزمنا بنظام غذائي محدد، لما يكون الإنسان ملتزم بنظام غذائي ويلقى النظام الغذائي بيؤدي إلى سمنة، وبعدين نيجي نحسب السعرات الحرارية نجد السعرات الحرارية لا تتجاوز 3000 سعر، يبقى إذن هو في تكوينه في علاقات تركيبية. يعني ممكن أخين أخ نحيف جدا وبيأكل أكثر من الأخ السمين يمكن ضعفين أو 3 أضعاف، يبقى في هذه الحالة على طول نفهم إن هنا في علاقة تركيبية. هذه العلاقة التركيبية على طول تعود إلى الهرمونات. كثير جدا من الناس وبيخطئوا، حتى علماء التغذية ابتدوا يعيدوا الأمر في هذا وقالوا: يا جماعة الأمر مش أمور تركيبية فقط، وإنما هي أمور في عدم الاتزان الهرموني، يعني مش خلل هرموني. في فرق بين الخلل، الخلل معناها أن احنا نقدر الهرمون نلقاه خارج الحدود الطبيعية، إنما من الممكن نقدر الهرمونات نلقاها داخل الحدود الطبيعية. ففي هذه الحالة الأطباء يقول لك: خلاص الهرمون داخل حدوده الطبيعي، أنا إيه تدخلي فيه؟ لكن داخل حدوده الطبيعية ولا يمثل اتزان. فرب العزة سبحانه وتعالى يعني لما جعل عملية الحرق بين الهرمونات اللي هي احنا بنسميها التسري، يعني جاي من الغدة الدرقية وسموه التسري، يعني الثيرويد سموها الثيرويد فخدوا الحرف الأولاني التسري والتيفور، وفي هرمون جاي من الغدة النخامية اللي هو الهرمون المنشط اسمه تي اس اتش، لابد ان الثلاثة دول يكون بينهما اتزان. وفي حاجة اسمها تي سري بس الحر منه وفي جزء منه المرتبط، الكلام دول حيبوا 5 هرمونات صعب جدا وزنهم بأي نوع من أنواع الأدوية الخارجية، لكن زي ما احنا قلنا ممكن الالتزام بينهما يتم عن طريق كوب إلى كوبين من البردقوش يوميا. لكن احنا نحن ننصح دائما أن الإنسان يعني يعتدل في تناول النشويات. يعني بنجد إنسان بيأكل عيش وجنب العيش بياكل رز وجنب الرز بياكل بطاطس. إذن لازم تعتمد على نوع واحد من أنواع النشويات. لذلك لما بيجي أي إنسان عايز يعني بيطلب نظام معين للتخسيس، أول حاجة نقلل كميات النشويات إلى النصف. يعني إذا كنت بتاكل 3 رغيف في اليوم أو 4 رغيفة في اليوم خليهم 2، إذا كنت بتاكل طبق رز خليه نص طبق الرز. ولو أنت اعتدت زي ما قلنا النظام اللي اتبعه رسول الله بالمضغ الجيد للطعام، يبقى في هذه الحالة هتصل إلى الشبع. هناك قاعدة كبيرة جدا للإنسان عشان يصل إلى عملية الشبع، أنه يجيب طبق من الخضروات. معروف الخضروات جميعها لا تمثل سعرات حرارية، يعني بمعنى أن أنا لو جبت كميات من الطماطم وكميات من الخيار وكميات من الجزر الأصفر، في بعض الناس يقولوا الجزر الأصفر فيه سكر، فيه سكر، بس السكر اللي موجود به يعني كميات غير محسوسة. لو احنا خدنا منه 100 جرام، المئة جرام اللي موجود مش هيتواجد فيها حتى 2-3 جرام سكر، لكن في كميات كبيرة جدا من الكاروتين والليكوبين ومضادات الأكسدة المهمة جدا. ولذلك نجيب الخضروات الورقية ونجيب أكبر عدد ممكن، يعني على الأقل طبق سلطة يحتوي على أكثر من 4 ألوان، يعني الطماطم أحمر، الخيار أخضر، الفلفل أخضر، الجزر الأصفر. نحط الخضروات الورقية زي الكابوتشي وزي الخس وزي الجرجير وزي البقدونس وزي الشبت، كل دول لما يتحطوا يتحط عليهم معلقة زيت زيتون وكمية صغيرة من الخل، والإنسان يأكلهم مباشرة بالمعلقة، يعني يأكلهم قبل وجبة الطعام. هيجد بعد كده أنه بينقي، هيبتدي يقلل فعلا النشويات. ثم عندما يجلس الشعب الفرنساوي الغداء بتاعه يأخذ ساعة، يعني الناس بتقعد تتغدى لمدة ساعة، أكلها لمدة ساعة تماما. وهي دي الاستمتاع، لأن الأكل يعتبر نوع من أنواع الشهوة، نوع من أنواع الغريزة، نوع من أنواع البقاء والمحافظة على البقاء. ولذلك نحن لا نستمتع، نحن نلتهم. لذلك أي نظام غذائي لابد أن يعتمد، أي بني آدم بيعمل رجيم أو نظام غذائي مكحف زي النظم الكيميائية اللي طلعت وكلها نظم خطأ، يعني بيعتمد مثلا يقول لك أكل موز طول النهار وكل أي كم، أكل تفاح طول النهار، كل دي نظم خطأ. لأن النظم الكيميائية من الممكن تؤدي إلى نقص إحدى العناصر، وخاصة أن في نوع حاجة بيسموها الأحماض الأمينية الأساسية، اللي نقصها يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية. ولذلك أنا عايز الإنسان يستمتع بالأكل، لكن يبدأ يأكل صح، أنه يبدأ بطبق السلطة، طبق شوربة الخضار بعد كده، وبعدين كمية معقولة من العيش والخضار الني في الني، وبعدين قطعة معقولة من اللحم أو صدر الفرخة، ويشيل الجلد اللي موجود فيه، أو يأكل كمية من السمك المشوي. لو اعتمد على هذا في وجبة الغذاء الأساسية ويحسبها، يقول تقريبا الوزن اللي أنا أكلته قد إيه، الدهون معروفة أنها بتتضرب، يعني لو أنا أكلت مثلا 10 جرام دهن، 10 جرام دهن بتتضرب دايما في 9 عشان تديني السعرات، يبقى 10 جرام دهن أكلتهم يبقى أنا أخذت منهم 90 سعر. الجرام من النشويات بيتضرب في 4، يبقى لو كلت 100 جرام نشويات يبقى كأني خدت 400 سعر. لو كلت جرام البروتين، جرام البروتين برضو بضربه في 4 عشان يديني كميات السعرات الحرارية، يبقى لو خدت 100 جرام بروتين كلته في اليوم يبقى 100 جرام في 4 يديني 400 سعر. يبقى أنا أقدر أحسب تقديريا بحيث أن أنا ما زودش أي وجبة من الوجبات اللي أكلها عن 1000 سعر. الـ1000 سعر دي ممكن تأتي منين؟ مثلا 200 جرام نشويات، يبقى 200 جرام نشويات خدت أنا في هذه الحالة 200 في 4 ب 800 سعر، يبقى تنفع إزاي؟ أنا عايز 1000، يبقى معنى ذلك لازم أخذ 100 جرام 400، و 100 جرام بروتين يبقى ب 400 دي 800، والباقي بقى أقلل كميات الدهون لأسباب، لأن الدهون بتتضرب في 9، يعني جرام الدهن بيتضرب في 9، يبقى أقلل كمية الدهون إلى أبعد الحدود. لاحظ حاجة مهمة، إن الخضروات لا تضرب في شيء، لأن الخضروات عبارة عن فيتامينات وأملاح معدنية. أما الفاكهة إحنا قلنا لا يجب أن أي إنسان يأكل فاكهة إلا بعد الطعام بساعتين، والفاكهة من المسموح به كميات الفاكهة السكرية مثلا زي التين وزي العنب وزي البلح، دي كميات محدودة منها. وتفهم بقى أن برضو في هذه الحالة كل جرام من دول هيتضرب في 4. أنت ليك 3000 سعر في اليوم، إذا كنت بتؤدي نشاط من الأنشطة العضلية والذهنية عالية القيمة، يعني إنسان رياضي، إنسان بيشتغل شغل عضلي، ده عايز 3000 سعر في اليوم. إنسان بيشتغل شغل مكتبي فيه تفكير ذهني واستخدام ذهن أكثر من اللازم واستخدام أعصاب، عايز 3000 سعر. الأعمال المتوسطة عايز 2500 سعر. لما تيجي تحسب 2500 سعر، يعني معناها أنه عايز حوالي 800 سعر في كل وجبة. لما تيجي تحسبها 800 سعر في كل وجبة يعني كأنها بالضبط 200 جرام من البروتين والنشويات. نشوف احنا بناكل قد ايه اكثر من كده. ولذلك يعني من الممكن الانسان يعمل ايه، يقول ان رغيف العيش العادي وزنه حوالي 100 جرام. يعني رغيف العيش العادي اللي احنا البلدي بتاعنا ده عباره عن وزنه 100 جرام. ال 100 جرام دي بتديك 400 سعر. يبقى لو انت بتعمل اعمال بسيطه يبقى انت عايز كمان زيه. الزيه دي هقول ان قطعه لحمه 100 جرام، ال 100 جرام برضه هيديك 400 سعر. يبقى في هذه الحاله ما احناش عايزين اي نوع من انواع الدهون، لان الدهن هيضرب في 9. ولذلك مثلا كثير جدا من الناس يعمل ايه، طبق فول مدمس. طبق الفول مدمس ده لما احطه قدامي تقديرا احط كده وزنه قدام الرغيف، يعني اوزنه يعني تلقائيا قدام الرغيف، الفول المدمس تقريبا هيبقى وزنه زي وزن رغيف 100 جرام. بس هيبقى ايه، هل احسبه نشويات ولا احسبه دهون؟ لا، هيتحسب 80% منه نشويات وهيتحسب 20% منه دهون، لان كميه الزيت اللي محطوط عليه. ومن هنا بقى الناس بتسرف، والاسراف هنا معناه انه في فاقد في اكله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الناس كلوا في وليمه وشبعوا وابتدوا ياكلوا اللحم باسراف، قال ولا تسالن يومئذ عن النعيم، لان الامر هنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الفائض بيعمل ايه؟ يبقى هناك فاقد وتالف في حياتنا. الفاقد والتالف جاي نتيجه انك انت بتاكل اكثر من احتياجك، فالاكل اكثر من احتياجك بيعمل ايه؟ بيتخزن على طول الدهون. يا ليته يثمر صحه وانما يثمر مرضا وسقما. يبقى في فاقد وتالف في الوقت نفسه، مردوده مرض، مردوده تصلب شرايين، مردوده قلة حركة. يبقى في هذه الحالة فاقد وتالف. ولذلك نعود إلى الأمر اللي هو قاله سيدنا الإمام علي، داؤك منك وما تشعره ودواؤك فيك وما تبصره، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يمكن في هذا الأمر يطيب لنا أن احنا نقدم أنواع النظم الغذائية المختلفة أو أنواع الرجيم المختلفة. الحقيقة الطريقة المثلى والصحية لإنقاص الوزن مهما تعددت المبتكرات اللي بتطلع في العالم للتخسيس، ويعني لابد أن الإنسان ما يزيدش كمية نقص وزنه في الأسبوع عن 2 كيلو جرام، لأن زيادة عن 2 كيلو جرام في الأسبوع معناها خطر مستطير. ولذلك أنا بستغرب لما يجي واحد يقول لك ده أنا خسيت في الأسبوع اللي فات 8 كيلو. الكلام ده خطر جدا، لأن معناها أن الكلية محمولة بدهون من الممكن تسقط. فلا بد ان الانسان لما يجي ينقص وزنه، لابد ان ينقص وزنه ما يزيدش عن 2 كيلو جرام في الاسبوع. وفي الوقت نفسه عمليه انقاص الوزن لابد ان تتم بشروط، ان هي ما نحرمش الجسم من العناصر الغذائيه الرئيسيه. يعني لا نحرمه من الكربوهيدرات، لا نحرمه من الدهون، لا نحرمه من البروتين، لا نحرمه من الاملاح المعدنيه، لا نحرمه من الفيتامينات. لذلك الالتزام بنوعية واحدة من المأكولات على سبيل التخسيس اللي طلع كده، مش عارف رجيم الموز، رجيم الجريف فروت، رجيم البيض وغير ذلك، دي كلها مرفوضة تماما لأنها شر مستطير. ويعني المجال هنا مش مجال ليه شر مستطير، لأن بتحرم الجسم من العناصر الغذائية المتكاملة التي يجب أن تكون في الطعام. ولذلك لو كان الجسم مستعد لاستقبال نوع أو في نوع من الخلل غير ظاهر يبتدي يظهر ويبتدي أعراض مرضية تظهر. الأنظمة الغذائية اللي بتنجح في إنقاص الوزن بسرعة وتحرم الجسم من هذه العناصر الغذائية دي بتؤدي إلى حالة من حالات الضعف والخلل في الوظائف الطبيعية. ولذلك كثير جدا من الناس يجي الشغل تلقى داخ وتلقى ابتدى يحصل له ما يسمى بالهايبوغليسيميا اللي هي نقص سكر الدم. ولما تيجي تسأله يقول لك معلش أصلا بتتابع نظام غذائي، يبقى قطع النظام الغذائي خطأ، لأنه عشان يوصل الإنسان إلى أن ينقص سكر الدم، لأنه لو نقص سكر الدم عن 60 يبقى معنى ذلك المخ مش هيتغذى، فالإنسان لو جمل يقع. يبقى ما هو هذا النظام؟ يبقى أنا أسرف في الأكل وبعدين قاعد كده أسرف في المنع، يعني لا هو إيه، لا هو تنظيم في الأكل ولا تنظيم في المنع. فيجب أن يكون المنع منع يعني بحساب. لذلك الأنظمة الغذائية لابد أن هي تكون فيها شروط معينة، بمعنى أن نحن نقول كل ولا تأكل. يعني الإنسان اللي عايز يعمل نظام غذائي ممكن نحط له كده هذه الأسس: جهز يوميا إناء من عصير الجريفروت اللي هي الثمرة، وضعه في التلاجة وتناول منه كوب 3 مرات في اليوم أو 4 مرات في اليوم. من المعروف أن الجريب فروت يحتوي على كميات من الأحماض العضوية اللي بتذيب الدهون، وده بيساعد على تخليص الجسم من الدهون الزائدة وبيساعد على حرق السكريات والنشويات، ولذلك هو يعد من أفضل المشروبات لإنقاص الوزن، وكذلك بيضبط مستوى السكر في الدم اللي بيحتوي على سكريات. يعني الجريب فروت بيحتوي على سكريات فبيقدر يضبط لك السكر، ومش مضر لمرضى السكر لأن السكر بتاعه سكر من نوع معين من السكريات الخماسية وبيحتوي على الفركتوز اللي لا يضره بمرضى السكر، ولذلك يعتبر من الأسس الغذائية اللازمة لمن يتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن. وهي طبعا يعني ما حدش يجيب الجريب فروت ويعصره وبعدين يضيف عليه سكر من بره، يبقى احنا عملنا ايه؟ انما احنا ناخده كعصير طبيعي، وهذا العصير الطبيعي مفيد جدا جدا زي ما احنا قلنا لتخليص الجسم من الدهون الزائده وحرق السكريات والنشويات، وهو مفيد لمرضى السكر بالاضافه الى انه اساسا بيقلل من الشهيه في الاكل. النوع الثاني الالياف. الالياف معروفه ان هي مواد مالئه، المواد المالئة بتخلي الإنسان يشعر بالشبع وما تهضمش في الجسم، في الوقت نفسه لها فايدة كبيرة جدا إنها تقاوم السرطان. الفايدة الثالثة إن هي بتعمل أو بتزيد من الحركة الدودية أو اللي بيسموها بريستالتيك بامب بتاعة الأمعاء الغليظة، فبالتالي تقدر تطرد الفضلات اللي موجودة فيها واللي تسبب الإمساك. والألياف دي بتتواجد أو بتتوفر في الخضروات مثل الكرنب والخص والجرجير والفلفل الأخضر والفاكهة مثل التفاح والخوخ والبرتقال وفي الحبوب عامة. وفائدتها لإنقاص الوزن إنها تملأ المعدة زي قلت مواد ملأة وتقلل من الشهية لتناول المزيد من الطعام، علاوة أنها تحتوي على سعرات حرارية تكاد تكون يعني معدومة أو منخفضة جدا. يعني واحد خد 800 سعر في كل وجبة وكل برتقال أو كل تفاح لا ضيرة في هذا. وبناء على ذلك النصيحة بتاعتنا لأي إنسان بيعمل رجيم يكثر من تناول الخضروات والفاكهة. وأنا قلت قبل ذلك أن الشعب الأمريكي نظرا لفائدة الألياف ومقاومتها لسرطان المعدة سرطان القولون اللي ابتدى ينتشر في اليابانيين، اليابانيين دلوقتي بيحاربوا الكلام ده عن طريق أن هم بيأكلوا الخضروات. الشعب الأمريكي بيأكل 3 إلى 5 كيلو خضروات وكفاكها في الأسبوع، يعني تقريبا حوالي 1.25 كيلو في اليوم من الفاكهة والخضروات. ويفضل دائما أن يكون دائما أكل الخضروات قبل وجبة الطعام بحوالي 20 دقيقة. يعني مثلا واحد من الناس اللي بيلتهموا وبيأكلوا كميات كبيرة جدا يستحسن أنه يأكل تفاحة قبل الأكل ب20 دقيقة ويأكلها ما يقشرش لأسباب لأن القشرة مهمة جدا. والحقيقة أفضل الفواكه للرجيم هي التفاح، وخاصة إذا أخذ قبل الأكل، إلا ما توفر يبقى أكل خصاية قبل الأكل أو أكل طبق من السلطة أو شوربة الخضار قبل الأكل ب20 دقيقة. ده بيعمل مواد ملأة ويوصل الإنسان إلى الشبع ويبتدي الإنسان ينقي في أكله، يعني يبتدي الإنسان يختار. بعد كده لما تأكل تشرب الجريب فروت قبل الوجبات وتأكل طبق الخضروات أو الألياف قبل الأكل، من الممكن الإنسان برضو يشرب كوب من المية قبل الأكل، ودي كانت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يشرب كوب من الماء قبل وجبة الطعام، وده بيعمل إيه؟ بيقلل الشهية ويحد من الإفراط في الطعام. النصيحة الثانية احذر المسليات، يعني اللب والفول السوداني والبندق والشوكولاتة والشيبس من أسوأ العادات الغذائية التي تؤدي إلى السمنة المفرطة، رغم أن في ظاهرها تبدو أنها أشياء بسيطة وأشياء مسلية، لكن هي شر مستطير لسبب أنها تحتوي على نشويات ودهون، ونحن حذرنا من الدهون وقلنا أن جرام الدهن بيتضارب في 9. الحقيقة دايما هذه المسليات فيها كميات من السعرات الحرارية العالية جدا، ويمكن إحدى أسباب سمنة الشعب العربي كله أنه دائما بالليل بيأكل هذه المسليات. تلقى الإنسان قاعد بيتفرج على حاجة وشغال عمال يأكل لب، هو مش فاهم أن الجرام الواحد من اللب ده بيديله 9 سعرات حرارية. في تخسيس تاني أو نظم تخسيس بالأعشاب. الحقيقة انتشر في الأسواق ودي شر مستطير أمور الناس بتتكلم عنها، أعشاب بتؤدي إلى التخسيس، وأعشاب بتتباع في السوبر ماركت وأعشاب بتتباع على الرصيف وعند العطارين، كل دي بتعتمد على شيء واحد، أنهم يضيفوا فيها كميات من السيناميكي. والسيناميكي ده عبارة عن من الأعشاب اللاكسيتيفز اللي بتؤدي إلى الإسهال، فهم بيعتمدوا أنه يعمل لك يعمل إسهال، فالإسهال يخلي الأمعاء الدقيقة متمتصة عناصر الغذاء فيعمل إسهال، عملية الإخراج بتستمر على طول. طبعا الكلام ده شر مستطير، والشر المستطير ده مردوده على الصحة، لأن ممكن يحصل للإنسان جفاف من الإسهال ونقص في العناصر الغذائية الأساسية. لذلك بنقول إذا كان لابد من أمور مساعدة بالتخسيس بالأعشاب فيبقى نتبع النظام الديني. إيه هو النظام الديني في التخسيس بالأعشاب؟ النظام الديني زي ما ذكرنا قبل كده، البردقوش يتعامل ثلاث معالق منه وتحط عليه مية بتغلي لا يغلى، ويشرب بارد قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، بيخلص الجسم من الماء الزائد وبيعمل اتزان هرموني. نمرة اتنين، بذور الخردل. بذور الخردل المطحونة من المعروف ان هي احدى الامور اللي بتدخل في اعشاب التخسيس العالمية، لان بذور الخردل عبارة عن مواد حريفة، وهذه المواد الحريفة بتعمل عملية انتفاخ وامتلاء داخل الجسم، بالاضافة الى فايدتها في اسراع الدورة الدموية، فلما بتسرع الدورة الدموية بتزيد من عملية الحرق. في اوراق شجر الصفصاف، دي يمكن احدى الرجيمات او احدى نظم التخسيس المنتشرة في وسط اوروبا، انهم بيستخدموا اما خلاصة لحق الشجر او بيستخدموا اوراق او مستخلصات اوراق شجر الصفصاف، لان دي بتحتوي على الياف ومواد مالئة وبتعمل انتفاخ في الجسم. وانتشر في اوروبا حاليا ما يسمى رجيم عش الغراب، على اعتبار ان احنا عندنا عش الغراب ده يعتبر من الفطريات المسموح باكلها، انها بتحتوي على كميات عالية جدا من البروتين النباتي، بالإضافة لأن طبعا البروتين النباتي من المعروف أنه يعني يعتبر مفيد فائدة كبيرة. ولذلك نحن قلنا قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصانا بأكل الكمأة، وقال إن الكمأة من المن وما هو شفاء للعين كما ذكرنا قبل ذلك. فعش الغراب يمتاز بأنه غذاء مرتفع القيمة الغذائية لكنه منخفض السعرات الحرارية، هو ده اللي بيبحث عنه الإنسان. يعني معنى هذا ان الانسان مثلا بيعمل ايه؟ يروح ياكل عيش سن، لان السن ده المفروض ان هو الجنين بتاع القمح، والجنين بتاع القمح هو اساسا بروتين في التركيب، يبقى ده البروتين لما ياخد بروتين نباتي يبقى اذا منخفض في قيمه السعرات الحراريه، دلوقتي نفسه بيديله كميات عاليه من القيمه الغذائيه. فالعيش الغراب كما قلنا يحتوي على كميات وفيره من البروتين، يحتوي على الفيتامينات وخاصه فيتامين ب المركب، بيحتوي على فيتامين جيم والعناصر المعدنية زي الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور، بيحتوي على نسبة يعني قليلة ومعقولة من الكربوهيدرات والدهون، لكنه يحتوي على كمية عالية جدا من الألياف. والدهون الموجودة في عش الغراب هي ليست في صورة يعني كوليسترول، وإنما دهون بسيطة، ولذلك تعتبر من الدهون التوكوفيرولات اللي هي أو التوكوفيرول اللي هي بتحمي الجسم من حاجات كتيرة. ولذلك استخدم عش الغراب في أوروبا في مجال التخسيس من خلال أنظمة غذائية، يعني بمعنى أنه كانوا يدوا الإنسان وجبة غذائية تعتمد البروتين فيها على عش الغراب ثلاث مرات في الأسبوع، ومرتين سمك، وبعد كده هو يعتمد بعد كده على البقوليات أو كميات الحبوب. الحقيقة وجد أن عش الغراب لو أخذ كبروتين أو كوجبة أساسية لمدة 3 أيام في الأسبوع بيؤدي لإنقاص الوزن بكميات معقولة كما أسلفنا، بحيث أنه لا يزيد عن 2 كيلو جرام في الأسبوع. الحقيقة في نظام غذائي يناسب حالات السمنة أنا هقوله دلوقتي. مثلا الإفطار، الإفطار من الممكن الإفطار ما يزيدش عن 1200 سعر حراري يوميا، الأسباب لأن الشعب العربي معتاد أنه ينزل من غير إفطار، وده أكبر الأخطاء التي نرتكبها في حق أنفسنا. يعني ممكن أن تمتنع عن أي وجبة غذائية إلا وجبة الإفطار. فمثلا نقدر ناخد لبن نصف فنجان في اليوم اللي هو 100 جرام، شاي أو قهوة بدون سكر، خبز ربع رغيف، بيضة مسلوقة، يمكن استبدال البيض بجبنة قريش 100 جرام جبنة قريش، ممكن استبداله بحوالي نص طبق من الفول المدمس اللي عليه نصف معلقة زيت زيتون، الحقيقة الكلام ده يديني كميته بالضبط كده حوالي 219 سعر الغداء. ممكن ناكل لحم أحمر بدون دهن، وده الدون دهن إزاي أنا أضمن؟ لأن اللحم الأحمر اللي احنا بنجيبه اللحم الكندوز حتى وأحمر مش باين فيه أي جزء أبيض، فيه 18% دهن، ولذلك بيعتمدوا إن احنا نسلقه. فلما نسلق اللحم الدهن اللي فيه بيطلع في المرأة، البروتين مش هينزل في المرأة، ولذلك دايما بنوصي ان اللي بيعمل نظام رجيم اما ان ياكل لحم مسلوق او لحم مشوي، فالشوي برضو بيخلي الدهن يسلي ويسيح. فهو بياخد 100 جرام من هذا، ال 100 جرام دول زي ما احنا اتفقنا بيدول 400 سعر. طبق سلطه من الطماطم والخيار والجرجير والجزر والبصل، نصف كيلو من الطماطم والخيار والبصل والجزر، ربع رغيف خبز. بعد كده يمكن استبدال اللحم بصدر فرخه، بس يشيل الجلد، لأنه لما بيشيل الجلد بيشيل كميات الدهون المخزنة تحت الجلد. ممكن يستغني عن كده بسمك مشوي، والسمك المشوي ممكن يأكل منه 200 جرام أو حتى ربع كيلو من السمك المشوي. الشاي من الممكن ياخده الساعة 5، ويا حبذا على فكرة في الناس اللي بيتناولوا شاي في العالم، خاصة يمكن الشعب الإنجليزي بيهتم جدا بالشاي، بيشربوا شاي خفيف جدا وبيشربوا بدون سكر، ولما تحط له سكر يقول لك انت ما بتشربش شاي لانك انت لا تشعر بطعمه. وفعلا الانسان لو اعتاد مره لمده اسبوع كده يشرب شاي من غير سكر، هيجد فعلا انه له طعم محدد وله طعم معقول. الحقيقه بعض الناس كانوا بيتكلموا على ان احنا ممكن نستغني عن السكريات، اللي هم مش قادرين يشربوا الحاجه بدون سكر. في حاجه اسمها السويتنرز او المحليات، ودلوقتي أصبحت فيه محليات طبيعية. إيه هي المحليات الطبيعية؟ هي جاية من النباتات، يعني مثلا عرق سوس معروف أنه فيه سكريات، استخلصوا السكريات الموجودة في عرق سوس لأنها بتحلي وما تديش سعرات حرارية. في نبات أو جدود دلوقتي بنوع من البروتين، بس طبعا الحقيقة غالي شوية، موجود في السوق غالي، أو جدوه بحيث أنك أنت قدرة التحلية بتاعته رغم أنه بروتين، التحلية بتاعته حوالي 400 مرة تحلية السكر، ونوع من أنواع البروتين. ولذلك في دلوقتي الاسبرتام اللي هو الحبوب الصغيره دي، ودي اساسا فعلا مكونه من حامضين يعني امينيين، يعني حامض امين اللي هو ناتج من تحليل البروتين، فما فيش خوف منه الاسبرتام ان احنا نحل منه، وده ما بيديش اي نوع من انواع السعرات الحراريه. هذا النوع الحقيقه استخلصوه من بعض الاشجار اللي كانت موجوده عندنا في سيناء، في شبه جزيره سيناء، واخذ الاصول الوراثيه بتاعته ونقلت الى جنوب افريقيا، واستخلصوه بيبيعوه تحت ما يسمى بالناتشورال سويتنرز او المحليات الطبيعيه. ودي موجوده الناتشورال سويتنرز بتبيعها المانيا، منتجات الالمانيه والمنتجات الامريكيه، وبيبيعوه غالي جدا، يعني بيبيعوا ال 500 حبايه بيبيعوها حوالي ب 50 دولار. ولذلك يعتبر من الحاجات الغالية. احنا من الممكن نستخدم الاسبرتام، والاسبرتام انا قلت انه مكون من اثنين من الاحماض الامينية، ولذلك لا خطر من استخدامه. الانسان يجي ممكن الساعة 5 يشرب لبن نصف فنجان، يشرب شاي او قهوة بدون سكر او باستخدام الاسبرتام. من الممكن ياخد قطعتين من البسكوت يدوله 50 سعر. العشاء بيتم الساعة 8 او 9 مساء، وبيتم ربع رغيف، علبة زبادي بس يشيل الوش بتاعها، سلطة ياكل حتى نص كيلو. وهو ده اللي يعني اللي شوفوا احنا اتبعنا برضو النظام الإسلامي، لأنه النظام الإسلامي لم يخرج عن هذه الحدود. قبل النوم من الممكن الإنسان ياخد نص فنجان لمن تاني 67 سعر. لو حسبت المجموع الكلي لهذه السعرات هتلقى 1200 سعر، وانت محتاج إلى 2500، يبقى انت بتعتمد على المخزون في جسمك، يبقى في هذه الحالة هتنقص بما يعدل 2 كيلو في الأسبوع. هنا بقى بعض الناس يقول لك أنا ما أقدرش أستغني عن السكر. مسموح لك يا سيدي في هذه الحالة أنك تستخدم 4 ملاعق سكر في المشروبات اللي احنا قلناها، وفي هذه الحالة هتزود الأربع ملاعق سكر كده، كل ملاعق هتديني 20 سعر، يبقى 4 في 20 يعني معناها 80 سعر، يبقى أنت زودت 1280 سعر ومسموح به. عشان تحصل على نتائج أفضل من الكلام اللي انا قلته بالتفصيل لو انت اتبعته، ما انتش محتاج انك انت تروح الى طبيب عشان يعمل لك ايه نظام غذائي. يمكن مساعده هذا النظام الغذائي للحصول على نتائج افضل لو انت قمت بمجهود اضافي، والمجهود الاضافي ده هو المجهود بتاع المشي العادي نصف ساعه يوميا. ويستحسن ان احنا نتبع فيها نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه العشاء. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الناس انهم يخرجوا في هدأة الليل. يعني الحاجة الغريبة الناس مش عارفاها، الناس بتنتشر دلوقتي بالليل بعد الساعة 12، بتجد الشباب موجود في الشوارع وكله موجود في الشوارع. رسول الله صلى الله عليه وسلم القل من الخروج في هدأة الليل، فإن لله دوابا يبثهن في هذه الساعة. ولذلك الناس دلوقتي يجي يقول لك أنا عندي مس من الشيطان، واللي عنده مس من العفاريت، واللي عنده، ما هو المتسبب في هذا؟ لأن الدين بتاعنا منعنا قله، لم يمنع رسول الله، لكن عند الخروج في هدأة الليل لابد أنك أنت تخرج لحاجة ملحة أو حاجة مسة. وإن شاء الله احنا هنحدد إن شاء الله في لقاءتنا مع الإخوة المستمعين إن شاء الله، هنحدد لهم إن شاء الله يعني مجموعة من اللقاءات ومجموعة من الأحاديث عن السحر والحسد والمس والعلاج بالقرآن وما إلى ذلك. يعني هيبقى لنا لقاء علمي ولقاء يعني متبوع بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجب أن نتبعه في هذه الحالات حتى يعني ما نخشش في الخزعبلات. لكن في هذا المضمار أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوا من الخروج في هدأة الليل، فإن لله دوابا يبثهن في هذه الساعة. هذا الحديث يعني مروي في موطأ الإمام أحمد وصحيح البخاري. وعشان كده نعود تاني أن كل دقيقة الإنسان بيجريها بيستهلك 13.5 سعر حراري، كل دقيقة يجريها. فلو خد مثلا جري نص ساعة، الجري احنا بنسميه البخترة. يعني في بعض الناس يقول لك ايه انا ما اقدرش اجري، ما انتش مطلوب منك انك تجري انك داخل في سباق، لا، البخترة. يعني ايه البخترة؟ يعني زي الخيل وهو يتبختر، يعني انت بتجري وبتتبختر، يعني بتهز كل جسمك. شوف لما بتجيه 30 دقيقة في 13.5 سعر، يعني هتصل الى 500 سعر انت بتفقده في نص ساعة، اي انك بذلك تفقد يوميا حوالي 500 سعر من جسمك. في هذه الحالة مش ممكن انسان هيكون شحوم حوالين جسمه، وبالتالي هيقل الضغط على القلب ويقل الضغط على الكليتين. يعني في هذا صحة، يعني ليس ابلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه: صوموا تصحوا او جوعوا تصحه. ولذلك دائما الجوع له يعني شيء من العبادة، يعني الجوع له شيء من العبادة لسبب، لأنك أنت لما بتجوع وتيجي تأكل مهما قدم لك أكل هتجد الأكل له طعم شهي، إنما إذا أكلت على شبع فتجد مهما كان الأكل شهي فهو ليس له طعم وليس له مردود. لذلك يعني هنتكلم برضو مع حضراتكم في حديث آخر إن شاء الله عن تفسير أو الفوائد العلمية للصوم. من الفوائد العلمية للصوم يعني حاجة تأخذ بالألباب، تأخذ بالألباب. ولذلك صوم وتصحه فعلا لها مردود. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، يعني وقاية وستر، وقاية من الأمراض وستر من إيه؟ من مردودات كثيرة، ولنا حديث فيها إن شاء الله آخر. على الجانب الآخر من هذا الحديث يفضل حاجة مهمة، إن سبحان الله بعض الناس يعاني من السمنة ويشكو منها ويذهب إليها كل مذهب، ولما تيجي تسأله يقول لك يعني أنا بأكل أكل معتدل. في هذه الحالة زي ما احنا قلنا الحديث، لكن في هناك كثير جدا من الناس أو عدد دلوقتي من الناس ابتدوا يشكو من النحافة. يعني على الجانب الآخر كل يشكو من حالته، ففي هناك أغذية اكتساب الوزن. قد يكون الإنسان نحيف وبيأكل كميات كبيرة جدا من الأغذية، وفي هذه الحالة يبقى الحرق عنده أو التمثيل الغذائي بتاعه سريع جدا. في هذه الحالة يتطلب ضبط هرمونات، وده أنا لا أنصحه إلا باستخدام البردقوش اللي بيتعامل زي الشاي الكشري وتشرب مرتين ثلاثة في اليوم، لأن ده هيظبط له الهرمونات. الحقيقة أحد أسباب النحافة الأساسية ترجع إلى قلة الطعام. يعني كثير جدا من الناس تيجي بيجيبوا أولادهم أو بناتهم يقول لك ما بيأكلوش، وبالتالي ضعفة جدا. تشعر كده إن عدد كبير جدا من الأطفال فيه عندهم أنيميا، وعدد من النحفاء عندهم أنيميا نتيجة إن عدم الاتزان الوجبة الغذائية. هو في الحتة دي احنا بننصح دائما لما يكون عندنا طفلة أو شاب أو شابة تعاني من النحافة نحاول نبص تحت عينها كده، يعني نجيب عينها كده ونجيبها لتحت كده ونشوف تحت الرنش، أو نقلب الشفة كده شوية ونشوف تحت الشفة، المفروض إن احنا نجد لون أحمر قاني، مش لون أحمر مش لون وردي. اللون الوردي ده يدل على انيميا، سواء تحت العين في الجفن بتاع العين او سواء لو قلبنا الشفه هنجد لون وردي. لون وردي معناه انيميا. وللعلم بقى يعني كثير جدا من الناس يقولوا طب وهل في الدين في علاج للانيميا؟ نعم نعم والف نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالج النحافه بحاجه مهمه جدا، البنجر. اتضح ان البنجر كان موجود في الجزيره العربيه، وكان البنجر الاحمر او الجزر الاحمر، واي انسان عنده انيميا يجرب كده كل يوم ياكل ثمره بنجر متوسطه يقشرها وياكلها. احنا لما بنيجي نعالج الانيميا بندي حديد، بندي فيتامينات ب المركبه او فيتامين ب المركب مع حديد، وبيصيب بعض الناس بالامساك. وفيتامين ب المركب ممكن يصلح الانيميا طالما نحن ناخذه، وممكن التصليح يكون تصليح يعني مؤقت، وطالما انك بتاخد الفيتامين اهو الانيميا بتتصلح شويه، وبعدين لما تعود الى كرتك وتسيب الدواء تعود الانيميا مره اخرى. لكن وجد ان البنجر بيحتوي على كميات من الحديد والنحاس والزنك اللي بتعالج الانيميا علاج في شفاء كامل، لانها بتوزن الحديد والنحاس والزنك، ودول المسؤولين عن انتاج هيموجلوبين الدم، بالاضافه الى ان طبعا الياف البنجر ما بتعملش امساك، بالاضافه الى انها بتزيد من يعني الشهيه في الاكل. ولذلك لو كان في اضطراب هرموني واحد بياكل كتير يبقى نعالج النحافه عن طريق البردوش، لو في انيميا هنعالجها عن طريق البنجر. لو لاحظنا ان الانسان الشهيه بتاعته ضعيفه واكله ضعيف يبقى لازم في انيميا نعالج بالبنجر. ونبدا في هذه الحاله ندي ما يسمى بالمشهيات. المشهيات وهي ان احنا نمنع السكريات، يعني كثير جدا من الاطفال الصغيرين تلاقيهم بياكلوا الحلويات قبل الاكل فتلقى خلاص مش عايز. نمنع هذه الامور ونبدا ندي يعني الكم من البنجر، من الممكن كم من الفاكهة اللي بيحبوها الأطفال، يعني نسيب الأمور المصنعة والأمور الملونة ونسيب الأغذية المحفوظة دي كلها ونبدأ نديهم هذا الكلام، فبالتالي يعني يزيد من الشهية. في بعض الأمور بترجع النحافة إلى الاضطرابات النفسية، ودي بتظهر بما يسمى بانعدام الشهية العصبي، وده مرض معروف، وده بيظهر عادة بين الفتيات وبيقل حدوثه بين الذكور، حيث تفقد الفتاة شهيتها للطعام بصورة حادة، ويرجع ذلك إلى أن خوف شديد بينتابها من البدانة. يعني عدد كبير جدا دلوقتي من الفتيات بيقولك عندهم أنيميا حادة جدا، والأنيميا الحادة جدا بتؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية، وتجد في خوف من البدانة، والخوف من البدانة بيخليهم مش بيأكلوا، وبالتالي الكلام بيبقى مردوده على أنيميا حادة ومردوده على اضطراب في الدورة الشهرية ومردود خوف. لا، احنا عايزين ناكل ونستمتع بالاكل بس ناخذ القدر الكافي منه، لان كده احنا بنضر نفسينا. وطبعا في بعض الامور بترجع الى ازمات نفسيه، يعني بعض الامور اللي هي خلاف بين الابوين في وجود الفتيات الاكثر حساسيه شويه، اب بيزعق في اولاده او بيزيد، هذه الامور كل دي بترجع الى امراض نفسيه بالذات يمكن للفتيات اكثر. لذلك احنا يطيب لنا في هذا المضمار ان احنا ندي بعض النصائح والارشادات. بالنسبة للفتيات انا قلت دايما ننصح بهم البردخوش والبنجر، الاكثر من تناول اطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة مثل الحلويات والنشويات، ودول ياكلوا رز ومكرونة زي ما عايزين، وياكلوا بطاطا وبطاطس كميات معقولة منها. يا حبذا ان دايما في امريكا يدوا ايه؟ يدوا البطاطس المسلوقة، واللي هو البطاطس اللي بيسموها البوريه اللي بيعملوها بكميات من السمن كده، وبيحطوا معها كميات من التوابل اللي بتبقى شهية جدا، فتقبل الفتيات على هذه الوجبات والحقيقة بتأكلها بشهية كبيرة جدا. ويعني في هذه الحالة بيضيفوا لهم مع العشاء كميات من اللي بيسموهم يتسلوا دول، والفول السوداني والبندق والشوكولاتة، ويشربوهم مياه غازية، يعني بيحاولوا يدوهم أكثر من 3000 سعر في اليوم لأن دول محتاجين. بيضيفوا كمان كميات من المخللات، يعني بيجيبوا البصل المخلل والخيار المخلل والأرنبيط، بيعملوا لهم أرنبيط مخلل كده ظريف ويحطوه قدامهم في الأول، وجزء من الفلفل المخلل بيحطوه قدامهم عشان يبقى فيه بعض من المشهيات، يساعدوا هؤلاء الفتيات إن هم يمشوا كمان قبل النوم ويشربوا كميات من اللبن قبل النوم عشان النوم بتاعهم يبقى منتظم، لأن النوم غذاء. بيبحثوا حالات بعض حالات عدم الاستقرار النفسي اللي هي مؤدية إلى النحافة، بيخلوا البنت بتسمع مزيكا. لكن احنا عندنا في الإسلام قال الله تعالى:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الحقيقة يعني الأمور هنا عكس ما نقول تماما بالنسبة للسنة، لكن نصيحتي العامة في هذه، يمكن أنا قلت حاجتين مهمين جدا أحب أن أنا ألخصهم. بالنسبة للنحافة، البردخوش الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتزان الهرموني واستخدام البنجر في علاج حالات الأنيميا، بالإضافة إلى حاجة مهمة جدا، هنجد أن النحافة اللي هي بتصاحب الفتيات بالذات وتؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية بتعمل انخفاض في ضغط الدم. وكثير جدا من الناس يأتي لك تقول لك أن البنت دي ضغطها منخفض كام؟ 90/60، وعشان كده بتدوخ. وكثير جدا من السيدات والضغط المنخفض في السيدات يعني ما هوش ظاهرة يعني خطأ، وظاهرة كويسة لسبب، لأن الحمل بيرتفع فيه الضغط شوية، وأثناء الحمل لو ارتفع الضغط عن حدوده بيسبب ما يسمى بالتسمم الحمل أو الكلامسيا. وجد أن علاج هذا الضغط المنخفض ليس هناك علاج إلا البنجر. عايز أقول اللي عايز يسمعهم بسرعة، من النحاف ليهم وسيلة ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكرتها السيدة عائشة، قالت: كنت نحيفة فسمنتني أمي بكل شيء فلم أسمن، فأطعمتني التمر والقساء. القساء اللي هي زي القتة بتاعتنا، اللي هي يمكن دلوقتي مش موجودة، الخيار يعني، ممكن الخيار، القتة والخيار. ليه بقى؟ لأن التمر دايما بنعتبره أنه من الأطعمة الحارة، والخيار أو القتة بنعتبرها من الأطعمة الرطبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب يجمع بين الحار والرطب، وكان يقول: يذهب حر هذا برد هذا، وبرد هذا يذهب حر هذا. ولذلك السيدة عائشة قدمت الرشدة الكاملة للنحافة وقالت: أسمنتني أمي بكل شيء فلم أسمن، فأطعمتني التمر والقساء فسمنت. ولذلك اللي بيستمر على العملية دي عنده نحافة لمدة من 15 يوم إلى 3 أسابيع أو 4 أسابيع بحد أقصى يصل إلى السمنة. لعلنا في هذا نكون قد استطعنا أن نقدم نظام غذائي كامل متكامل لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم ومحاربة البدانة والسمنة. ويمكن قدمنا نظام غذائي لو الإنسان اتبعه بحذافيره كده هيقدر ينقص وزنه 2 كيلو جرام في الأسبوع، يعني 8 كيلو جرام في الشهر. يعني معنى ذلك أنه لو اتبع هذا النظام ويصبح منوال حياته، لأنه الإنسان لو اتبع هذا النظام الغذائي المعدة بتكشف في خلال أسبوع فيصل إلى الشبع، يعني إذا كان ساعين للشبع. وبالنسبة للي بيسعوا للنحافة أظن إحنا قدمنا رشدة كاملة متكاملة. رشدة الكاملة المتكاملة دي قدمناها من الأسس الغذائية اللي معمول بها، وفي الوقت نفسه استعنا بها بما كان يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتبعه في علاج الأنيميا، وما اتبعته السيدة عائشة في محاربة النحافة. إلى لقاء مع حضراتكم قادم إن شاء الله وفق مراد الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة وتسجيلات حنين مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، رقم الهاتف 02-55-72-555 و 02-55-70-648، رقم الناسوخ 02-55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، رقم الهاتف 02-53-72-785. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.